الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن أمد لنا بالعمر حتى نجتمع على ذكر الله تبارك وتعالى في بيت من بيوته، ونتدارس ما قد وعدناكم به من كتاب الصلاة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل. هذه الدورة التي مفتتحها اليوم يوم الأحد الموافق للثالث من شهر صفر عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 14 من شهر 15 من شهر نوفمبر من عام 15 بعد 2000 من الميلاد. وإن شاء الله تبارك وتعالى نستمر في مدارسة والتعليق على كتاب الصلاة لمدة 6 أيام إن شاء الله، نحاول ننتهي حتى تكون الدورة القادمة في المعاملات. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله من باب الأذان والإقامة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
الأذان لغة معناه الإعلان والإعلام، الإعلان والإعلام، ومن ذلك يقال فلان أذن في الناس، أي أعلنهم بصوت مرتفع. فليس كل إعلان إعلام، ولكن نقول الأذان إعلان وإعلام، إخبار بصوت مرتفع، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فالأذان ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، وأما الإقامة فهي من أقام الشيء يقيمه إقامة، بمعنى داوم عليها وأثبته، داوم عليها وأثبته. والمقصود بالإقامة هنا في المعنى الشرعي، المقصود بالإقامة هنا في المعنى الشرعي الإخبار، إخبار المصلين بوقت إقامة الصلاة، إخبار المصلين بوقت إقامة الصلاة بألفاظ معينة.
قال رحمه الله: وهما فرض كفاية. لحديث: أحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الأمر يقتضي الوجوب لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد.
وهذا هو الراجح، أن الأذان والإقامة فرض كفاية. ولو أن مصرا من الأنصار لم يؤذنوا وجب إعلانهم وإعلامهم بوجوب رفع الأذان، فإن أبوا بوجوب رفع الأذان، فإن أبوا قتلوا لذلك. فالأذان من علامات الإسلام في الأمصار. كيف تعرف أن هذا المصر، هذه القرية أهلها مسلمون؟ بالأذان. ولذلك مما يفرق بين الدولة الكافرة والدولة المسلمة أن الدولة المسلمة يؤذن فيها للصلوات الخمس، الدول الكافرة لا يسمح فيها لذلك. وأنتم ترون مساجد المسلمين في بلاد الكفار لا يسمح لهم برفع الصوت، إنما يؤذن المؤذن والصوت لا يخرج عن الجدران. فبلاد المسلمين المؤذن يؤذن بأعلى ما يستطيع. نعم.
في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب الأذان، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة.
أما وجوب النداء في غير المساجد فقال به بعض أهل الحديث، يعني لو أنت مسافر هل يجب أن تؤذن؟ قال به بعض علماء الحديث لعموم حديث اللي مر ذكره: فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، وهذا في السفر. والجمهور حملوا أن الأذان في السفر للاستحباب والسنية،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويأمر مؤذنه فيؤذن ويقيم للصلاة. وأما في الحضر فهو فرض كفاية كما مر ذكره. وعلى هذا لو أن إنسانا كان في غير المسجد، انتبه، في غير المسجد وراد أن يقيم جماعة، هل يجب عليه وجوبا أن يؤذن؟ على المذهب لا، على المذهب لا يجب، يسهل، وإنما الواجب في الحضر في القرى والأمصار.
قال على الرجال فأما النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، قال ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قالوا في شر.
هذه المسألة من المسائل المتفق عليها أن الأذان خاص للرجال دون النساء، والنساء ليس عليهن في صلاتهن لا أذان ولا إقامة، ولكن لو أن أقامت الصلاة فلا يقال إن ذلك غير جائز ما دامت تريد الجماعة. نعم.
قال الأحرار لن الإقطاع لاشتغال بخدمة ملاكهم بالجملة.
صورة المسألة لو كان هناك قرية كلهم عبيد وليس هناك حر، هل يجب عليهم أن يؤذنوا أو لا يجب؟ المذهب لا يجب، لأن هؤلاء عبيد وهم مشغولون بالرق، والذي يظهر الله أعلم أنه يجب عليهم أن يؤذنوا، لأن حق الله تعارض مع حق العبد، فوجب تقديم حق الله على حق العبد، على حق السيد، حق الله مقدم على حق الأسير. ولهذا لو أن السيد منع عبده من الصلاة لم يجب طاعته، فكذلك فيما وجب. نعم.
قال يسنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي.
نعم. استدل بهذا الحديث على السنية وليس فيه دلالة، وإنما فيه فضل الأذان والإقامة وإقامة الصلاة في الفلوات. فإن قال قائل فما الدليل على أنه يسن للمنفرد ولا يسن ويجب على أهل القرى والأمصار؟ قلنا لأن القرى والأمصار فيها المساجد، والأذان إنما هو واجب فرض كفاية في المساجد، أما في الجماعات الأخرى كالمصليات وأهل الأسفار والمنفرد، لو أن منفردا صلى مع أهله في بيته جماعة لا يقال أنه يجب عليه أن يؤذن. نعم.
قال وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم الله إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أخباركما، متفق عليه.
إذا نلخص المسألة، الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، هذه الصورة الأولى، ويسنان في حالتين، في حال المنفرد وفي حال السفر، ويكرهان للنساء كما يأتي. إذن الأذان والإقامة يعتريهما كم حكم؟ فرض كفاية ويسنان ويكرهان. خلاص؟ نعم.
قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه به.
هذا وجه الكراهة، ورواية عن الإمام أحمد بعدم كراهة الإقامة للنساء، لأن ذلك ورد عن بعض أمهات المؤمنين. نعم.
ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا.
هذا هنا تكتب شروط صحة الأذان، شروط صحة الأذان، لا يصحان إلا مرتبين، يعني ما يصير تبدأ بالله لا إله إلا الله قبل الله أكبر الله، لا بد من الترتيب، هذا الشرط الأول، ترتيب ألفاظ الأذان. ولو أن شخصا لم يرتب ما وقع الأذان، والشرط الثاني التوالي، وقد مر معنا معنى التوالي لما قلنا في وجوب ركنية الموالاة في الوضوء، وهو لا يفصل بين الشيء والشيء بشيء خارج عنه. فهنا المقصود بالتوالي ألا يفصل بين الكلمة والكلمة بشيء خارج عن مصلحة الأذان. يعني ما يصير يقول الله أكبر الله أكبر وبعدين يأخذ التليفون ويكتب رسالة، ما يصير، هذا أذان باطل. نعم.
قال: لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال ابن الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل الإخلال بالموالاة. بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وتكلم سليمان بن صورة في أذانه. قال الحسن: لا بأس أن يبحث ويؤذن ويقيم.
يعني المقصود تكلم سليمان بن صورة في أذانه، يعني بكلام يصلح شأن الأذان. كان أذن ثم شك، فسأل من بجواره فدخل الوقت، قال نعم فأكمل أذانه ما في شيء. أو يكون تكلم سليمان بن صرد في أذانه بكلام فيه إصلاح الأذان، يقول أخطأت ولا ما أخطأت ما في بأس. أما بكلام خارجي فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المؤذنين، فيكون على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضحك لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، المقصود به التبسم، وإلا فإن الضحك الذي هو القهقه مع الأذان فهذا لا يستطيع أن يقيمه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون بواحد فلا يصح أن يبني على الأذان غيره.
إذ هذا الشرط الثالث، الشرط الأول مرتبين، الشرط الثاني متواليين، الشرط الثالث أن يكون من واحد. ها. نعم.
قال: فلا يصح أن يبني على آذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره. قاله في الكافي: وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه.
بلا خلاف أعلمه يعني في المذهب، يعني في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات.
إذن هذه أربعة شروط من الأذان: مرتبين رقم واحد، متواليين، من واحد بنية التعبد. فلو أنه قام يأذن قلنا ليش تأذن؟ قال تعلم الأذان، لم يصح هذا الأذان. لأن المدرس يؤذن في الفصل قلنا ليش تأذن؟ قال أعلم الطلاب، هذا ليس إعلاما بدخول الوقت، إذن لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وشرط كونه مسلما.
هذا يسمى شروط المؤذن، من الذي يجوز له أن يؤذن، من الذي يصح منه الأذان، هذا شيء مهم. وشرط كونه مسلما، هذا رقم واحد، فلا يصح
فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات.
نعم.
ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليس من أهل ذلك، وليست من أهل ذلك. قاله الكافي:
ذكرا هذا الشرط الثالث، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين أنه لا يصح أذان الأنثى للرجال ولا إمامتها للرجال إجماعا، ما عرف الخلاف إلا في المتأثرين بأهل الغرب بأمريكا، طلعوا لنا طلعة جديدة، جابوا مرأة وقامت تخطب الجمعة وتصلي بالناس، وتبعها على ذلك أناس ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا. نعم.
عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات.
إذن هذان شرط المؤذن مسلم رقم واحد، وذكر رقم اثنين، وعاقل رقم ثلاثة، ومميز رقم أربعة. نعم.
ناطقا لينطق به،
فلو كان يؤذن بالإشارة يفهم الناس أن الوقت دخل، أو أنه انتبه، أو أن ناطقا هنا يسمى ناطقا انتبه، اكتب تحت العبارة هذه مهمة، لأن اليوم تلينا بأشياء عجيبة. اكتب ناطقا بالفعل ناطقا بالحال، ناطقا بالفعل ناطقا بالقوة. ليش نقول الشكل؟ عشان لو حط التسجيل أذن هذا ما يصح، لأن التسجيل ليس ناطقا بالفعل، وإنما هو يؤذن بفعل غيره، يضرب الدقم يؤذن. لا بد من الناطقية، أن يكون المؤذن ناطقا بالفعل وبالقوة، بالفعل حيث يقدر أن يؤذن الآن، بالقوة أنه لو قلنا له لا تؤذن، أذن بعد دقيقتين، يستطيع أن يؤذن لأن القوة موجودة. أما هذه الآلات التسجيلية هذه لا تصح، لا يصح الأذان بها أبدا، ولا يسقط الفرض، لأن قلنا إن الأذان في الحضر في مساجد المسلمين فرض كفاية. والعجب ممن أفتى بجوازها مع الأسف الشديد. هنا صورة ربما يصح، انتبهوا للفرق. لو أن مؤذنا واحدا أذن ووصلت اللاسلكيات للمساجد الأخرى فارتفع صوت المؤذن الواحد في جميع المساجد، هذا لو قيل به لكان له وجه، أما التسجيل فوالله لا وجه له البتة، محدث لا ريب فيه. لأن هناك من أهل العلم من قام من قال لو أن مؤذنا صيتا قام وأذن فسمعت المساجد المجاورة أذانه، هل يسقط عنهم الأذان أو لا؟ هذه مسألة خلافية واردة، لكن ما أحد قال بأن التسجيل يمكن أن يقوم. كلهم يشترطون النطق بالأذان، ناطقية، ناطقا ينطق به. قالوا يبون يوفرون فلوس في بعض الدول، يبون يشيلون المؤذنين، ما لقيتوا مكان توفرون فيها الفلوس إلا بيوت الله عز وجل، والليتات الشغالة في الشوارع طول 24 ساعة، تتزينون للدنيا وتستأخرون عن الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال عدلاً ولو ظاهراً فلا يصح أذان فاسد، لأن رسول الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمان، والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال لا يصح أذان. قال في الشرط بغير خلاف عن الله.
المقصود بالله كونه عدلاً يعني في الظاهر، كونه عدلاً يعني في الظاهر، بمعنى لا يعرف بشرب خمر ولا يعرف بترك واجب، أما بينه وبين الله عز وجل هذا ليس هناك عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرط أما غير الفجر فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلم. انتهى. في حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم،
هذا مما لا خلاف فيه أن الأذان قبل الوقت لا يصح. إذن من شروط صحة الأذان كونه في الوقت عند دخول الوقت، قبل الوقت ما يصح، لو بدقيقة أو دقيقتين ما يصح. بعض المؤذنين مع الأسف يستعجل، يؤذن قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين، فيبتدئ أذانه قبل دخول الوقت وينتهي بعد دخول الوقت، هذا الأذان لا يصح. ليش؟ لأنه ابتدأه متى؟ هذا مثل الإنسان يجي يكبر صلاة الفجر قبل دخول الوقت بس ينتهي مع دخول الوقت، أتصح صلاته؟ فكذلك الأذان لا يصح. واضح؟ نعم.
قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، في حديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي، مكتوم، متفق عليه.
هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز أذان الفجر قبل دخول الوقت، أما الجمهور فيقول لا، الفجر كغيرها من الصلوات لا يصح الأذان لها إلا بعد دخول الوقت. أما الاستدلال بحديث إن بلالا يؤذن بليل فهذا ليس أذان الفجر، اكتبوا هذا ليس أذان الفجر، بل هذا أذان الأول، أذان الأول للسحور. نعم.
قال رحمه الله تعالى ورفع صوت ركن يحصل السماع بالمقصود بالإعلام.
نعم، رفع الصوت ركن، يعني من علامات الناطقية كونه يرفع صوته وهو من معاني الأذان. نعم.
قال: ما لم يؤذن للحاضر فبقدر ما يسمعه فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أفضل.
نعم. إذن هذه هي شروط صحة الأذان وشروط المؤذنين. نعيد شروط المؤذنين: كونه مسلم وذكر رقم 2 وعاقل رقم 3 ومميز رقم 4 وناطقا صيتا. ناطقا بصوت، اكتب بصوت بعدها، ناطقا بصوت هذا رقم 5، عدلا ولو ظاهرا هذا رقم 6. فهذه شروط المؤذنين، 6 شروط. وأما الأذان فقد مر ذكر الشروط فيه، ولكن يضاف إليه قضية أنه لا يصح قبل الوقت، لا يصح الأذان قبل الوقت. إذن لابد أن يكون مرتبا متواليا، انتبهوا، مرتبا متواليا من واحد بنية عند دخول الوقت. 5 شروط، 5 شروط للأذان، لصحة الأذان، و6 شروط للمؤذنين. نعم.
قال رحمه الله: وسن كونه صيتا اي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن زيد: القه على بلال فانه اندى صوتا منك، ولانه ابلغ في الاعلام.
وحديث بلال فيه دلاله على استحباب كونه صيتا، ها ايش؟ ندي الصوت. كونه صيتا وكونه ندي الصوت، ندي الصوت يعني بلبل يعني. الله يرحم المؤذنين اليوم، بعض المؤذنين يؤذن ما ودكني يعني، يخوف الناس، هذا غلط. نعم، لابد ان يكون المؤذن ندي الصوت. نعم.
قال رحمه الله: امينا، لانه مؤتمن على الاوقات، ولحديثه: املاء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام.
على كل حال الحديث حسن إن شاء الله. وأما حديث اتخذ مؤذنا أمينا فهذا حديث صحيح، لا بد أن يكون أمينا. وعلامة الأمانة في الأذان، ما علامة الأمانة في الأذان؟ أولا لو توخر المصحف على رجلك ما يخالف، مد رجلك بس، لا تمد قدام المصحف، أنا ما عندي مانع تمد رجلك، لكن ما أرضى للمصحف بس، ولا أنا ما عندي مشكلة. الأمانة في الأذان كيف نعرف الأمانة في الأذان؟ نعرفه بكونه مهتم بالوقت، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن متأخرا عن الوقت، فلا هو يؤذن قبل الوقت فيكون أذانه باطل، ولا هو يؤذن بعد الوقت فيوقع الناس في الحرج. هذه علامة الأمانة في الأذان. قالوا: علامة الأمانة في الأذان أنه يتحرى الوقت. نعم.
قال: عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطره.
نعم، يعني عالما بالوقت، هذا العلم إما أن يكون عن طريق الحساب، إما أن يكون عن طريق الحساب أو عن طريق الساعات أو عن طريق النظر في النجوم في السماء أو عن طريق الفي، أيا كان، المهم عنده علم بدخول الأوقات. بعض المؤذنين الحين لو تسأله متى يدخل وقت أذان العصر ما يعرف إلا بالساعة، خلاص صار عنده عالم بالوقت بالساعة، غير الساعة ما يعرف. لو تقول له متى وقت صلاة العصر عند الفقهاء ما يعرف، ما يعرف صدقا، ما يعرف. بعض المؤذنين لو تسألهم عن الفرق بين الأذان الفجر الصادق والفجر الكاذب ما يعرف، لأنه أصبح اعتمادهم كله عليه، على الساعة. نعم.
قال رحمه الله: متطهرا، لحديث أبي هريرة مرفوعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو صح.
الصحيح أنه موقوف، وما دام أنه موقوف فإنه يستفاد منه. ماذا يستفاد منه؟ كراهة الصحابة لأذان غير المتطهر. إذا نكره ولا ما نكره؟ طيب، وعكس الكراهة إذا استحباب. إذا نقول: نعم، هو يستحب أن يكون متوضئ. فإن قال قائل الحديث ضعيف، قلنا قول الصحابة حجة، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يؤذن إلا متوضئ، إذن يكره أذان وغير المتوضئ. بعض المؤذنين تأخر ما يجي إلا على وقت الأذان. طيب يا أخي أنت مفرغ لهذا العمل، تتقي الله عز وجل، يجي يأذن بعدين يروح يتوضأ، هذا غلط عظيم. نعم.
قائما فيهما أي الأذان والإقامة، قوله صلى الله عليه وسلم إن جئت قم فأذن، وكانوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنهم أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس.
نعم، السنة في الإقامة والأذان أن يؤذن المؤذن والمقيم حال كونه قائما، فإن أذن جالسا لكون المؤذن مريض مثلا أو لكون المؤذن مصاب في رجله فحينئذ يصح الأذان.
قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأكرم ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعيد فينزل فيقيم، ذكره في الشرح.
نعم، يجوز على الراحلة، هذا في السفر، أما في الحضر فلا ينبغي الإنسان يؤذن على الراحل لعدم وجود الداعي.
لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة، بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء.
هذا هو المذهب، أن الأذان بغير طهارة لا يكره، ولكن قالوا يسن الأذان على التطهر ولا يكره. لماذا قالوا لا يكره؟ قالوا لأن الأذان ليس فوق منزلة قراءة القرآن، وقد أجزنا للمسلم أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فلماذا لا نجيز له أن يؤذن؟ هذا وجه القياس. ولكن يقال بأنه لم يأتي ما يدل على كراهة قراءة القرآن للمحدث، وجاء عن الصحابة ما يدل على كراهة الأذان إلا على وضوء، كقول أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ. نعم، وقوله بل إقامته يعني يكره الإقامة بدون أذان، قال بل إقامته يعني يكره إيش؟ إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء.
قال رحمه الله ويسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخدم، ربما أخر الإقامة شيئا أو ابن ماجه.
الأذان في أول الوقت هذا مسنون، لكن لو أن الإمام والمأمومين وأهل القرية اتفقوا على أن يؤخروا الصلاة شيئا فتأخر المؤذن لذلك هذا أمر جائز.
قال والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود.
الترسل معناه النطق بالحروف على مهل، النطق بالحروف على مهل، وإعطاء المدود حقه. وأما الحدر، الحدر معناه الإسراع بنطق الحروف، فلما يجي يأذن يقول الله أكبر الله أكبر، ولما يجي يقيم يقول الله أكبر الله أكبر، هذا معنى الحجر. نعم.
وأن يكون على عذر، قال في الشرح لا نعلم خلافا استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. فروي أن
طبعا كونه على عذر هذا لإعلام ولإيصال الصوت، فإن كانت هذه الميكروفونات قد أدت هذه المهمة وهي إيصال الصوت، فحينئذ لو أذن المؤذن في المسجد أو خارج المسجد حصل المقصود، حصل المقصود. نعم.
وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد. رواه أبو داود.
يؤذن على سطح امرأة، يعني على سطح بيت امرأة، لكن حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقاما لأنه معلوم، لأنه قال بعد ذلك بيتها من أطول بيت حول المسجد، مو معنى المرأة تمد الظهر ويقوم على ظهرها، لا تفهموا غلط كلام الفقهاء، أن بلالا كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد. نعم.
قال رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه.
هذه السبابة اليمنى واليسرى، يجعل السبابتين في الأذنين داخل الصماخ ويغلقهما غلقا بحيث لا يسمع الصوت إلا بصعوبة، لا يسمع إلا صوت نفسه. نعم.
لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. رواه ابن ماجه.
إذن إنه أرفع لصوته، بعض المؤذنين يجي يمسك الميكروفون يؤذن ما يحط يديه في إصبعيه، وهذا خلاف السنة، وأيضا ربما يضرك أنت ترفع صوتك، ربما يضرك، لكن لو أدخلت سبابتيك في صماخيك ما ضرك. نعم.
قال مستقبلا القبلة بفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان من السنه ان يستقبل القبلة في الاذان.
المقصود بالاستقبال الاستقبال بالصدر والرجلين، الاستقبال بالصدر والرجلين، اما الراس فلا يضر.
قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاه وشمالا لحي على الفلاح. قال ابي جحيفه رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه هي للفلاح. متفق عليه.
الالتفات لليمين والشمال يكون بالراس دون الصدر، هكذا حي على الصلاه حي على الفلاح، هكذا يقول المؤذنون اليوم. ها اسمحوا لي بالعباره هذه، يتفلسفون، يقول ليش نلتفت الميكروفون قدامنا؟ يقول وما يدريك ان الالتفات كان الصوت، قال يبون يعرفون اللي في يمين المسجد وشمال المسجد، طيب واللي وراء ليش ما بعد يلتفت لهم؟ هذا غير صحيح، فالسنه هذه باقيه، بل ان في التفات المؤذن يمنه ويسره فيه حفاظ على احبال صوته، فيه حفاظ على حنجرته، فلا ينبغي الإنسان يترك السنة لمجرد الميكروفونات. نعم. بل إني أدركت مسجدا في تركيا إلى الآن يؤذن المؤذن خارج المسجد، يمسك الميكروفون حط مد الميكروفون برا يؤذن خارج المسجد. قلت له ليش؟ قال بلال رضي الله لم يؤذن داخل المسجد. قلت له صدق، قال خلاص أنا بأذن خارج المسجد طبق السنة ما فيها شيء. مع الأسف بعض الناس ينكتون يقول إن في مؤذن أذن من داخل غرفته، خلي يأذن من داخل غرفته برا المسجد أحسن، شو المشكلة؟ إلا تبون تشوفون المؤذن ويأذن، المهم تسمعوا صوته، المهم أن تروا المقيم، أما المؤذن فلا يشترط رؤيته. نعم.
قال رحمه الله ولا يزيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها.
نعم، لا يزيل قدمي عن إيش؟ القبلة، وعلى الصحيح ولا صدره، يعني ما يصير يلتفت بصدره انما يلتفت براسه، حي على الصلاه حي على الفلاح. نعم.
وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمناره فانه يدور.
نعم، فانه يدور يعني كليه، والصواب هو الاول. نعم.
وان يقول بعد حيعله اذان الفجر الصلاه خير من النوم مرتين، ويسمى التثبيت لقول بلال رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعه.
ويكره اللحال بالنسبه للتثويب، التثويب سنه في اذان الفجر خاصه، ومعناه الصلاه خير من النوم. الحي علتين اسم لحي على الصلاة حي على الفلاح، والمفرد حي على، والجمع حيعلات، والتثويب لا مفرد له من لفظه تثويب، ولكن قياسا تثويب وتثويبة، وتثويبتان. والمقصود بالتثويب الصلاة خير من النوم. ما وجه تسمية الصلاة خير من النوم بالتثويب؟ ليش سموه تثويب؟ قالوا لأن فيه إعلاما بأن الصلاة لها ثواب على خلاف النوم. نعم.
قال ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه، ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة.
هذه كلها مكروهة. يكره بين الأذان والإقامة أن يقوم إنسان وينادي يلا يا جماعة تعالوا صلوا صلاة 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 داخل المسجد، المؤذن لا يجوز له أن يقول هذا. أما الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب عليهم أن يقولوا ذلك، لكن المؤذن من داخل المسجد ينادي إنسان يقول يا جماعة تعالوا بنقيم باقي دقيقتين، هذه كلها من البدع. وهكذا لو قال المؤذن جالس هنا والإمام في غرفته باقي على الأذان دقيقة، فيبي ينبهه يقول بالميكروفون الصلاة يا إمام الصلاة يا إمام، هذه من البدع. ووصل أي شيء من الأذكار بالصلاة بدعة. خلص الصلاة قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص قالها الآن، بعدين يقول اللهم صل على محمد، هذه بدعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة بصوت مرتفع متصل بدعة. يجب عليه أن يخفض صوته إن كان يريد أن يأتي بالذكر ولا يسمع إلا نفسه، ويفصل بين الأذان والذكر الذي بعده وبين الإقامة والذكر الذي بعده بأي شيء، يفصل ولو بحركة من فعل فيستأخر أو يتقدم أو بكلام أو بنحنحة.
قال ابن سنة أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يقيم.
على كل حال حديثه ضعيف لكن العمل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن له بلا ويقيم من؟ ها؟ بلا. إذن دل على أن السنة أن يؤذن واحد ويقيم هو، لكن لو أقام غيره للحاجة ما في بأس.
ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل، لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق إن المشركين أشغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب ابن الليل ما شاء الله، ثم مر بأذان فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه الأثرم.
على كل حال هذا حديث ضعيف. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفته في غزوة الخندق إلا صلاة العصر فقط، فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، هذا صحيح. ولكن القاعدة صحيح، من جمع هذه الحال الأولى، أو قضى فوائد هذه حال الثانية، ماذا يفعل؟ إنسان تذكر أنه بالأمس ما صلى لا الظهر ولا العصر، يقول يؤذن للأولى ويقيم للاثنين، هذا إذا كان يؤديها جماعة. طبعا لو أن جماعة أرادوا الجمع بين المغرب والعشاء للسفر فيؤذنون لصلاة الأولى ويقيمون للأولى والثانية. نعم. وهذا عليه عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قاله جابر في حديث حجة الوداع. نعم.
قال وسنة لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا هو الصواب، أن الإنسان يردد وراء المؤذن ووراء المقيم. بعض الناس يردد وراء المؤذن ولا يردد وراء المقيم، وهذا خلاف السنة. المشهور عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن كما تجيب المؤذن تجيب المقيم، فليس أحدهما بأولى من الإجابة من الثاني، فهذا أذان وهذا أذان، إلا أن هذا أذان بدخول الوقت لعموم الناس وهذا أذان بإقامة الصلاة للحاضرين. أما اليوم فمع الأسف ما في فرق بين الأذان والإقامة، كلها بالميكروفون، وهذا غلط. ولو كان لي من الأمر شيء لأمرت المساجد ألا يقيموا في الميكروفونات. صار الناس اليوم ما يجون المسجد إلا إذا سمعوا الإقامة، هذا غلط عظيم، جعل الناس يتكاسلون عن الاتيان المسجد. يقول تو الناس الحين راح نسمع الإقامة بعدين نقول، هو جالس بيتهم عن المسجد متر ولا مترين، هذا غلط عظيم. الواجب أن الأذان يكون لإعلام الناس، الإقامة ليس لإعلام الناس، ها؟ الإقامة لإعلام من في داخل المسجد بس. نعم.
قال في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، وقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم.
والله ما أعظم فضل الله، ما أكرمه، ما أجوده سبحانه وتعالى. شيء عجيب، تردد كلمات وراء المؤذن ها تدخل الجنة، يدلك على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. المرأة تكون جالسة في بيتها فتسمع المؤذن فتقطع كل شيء وتردد وراء المؤذن، وإذا بها تستوجب دخول الجنة. الرجل يكون في شغل فيسمع المؤذن فينقطع فيردد وراء المؤذن، وإذا به يستوجب دخول الجنة. هذا فضل الله. وكان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمهم الله الشبل، كان رجلا عجيبا، درسني سنة كاملة، وكان وقت محاضرته يصادف وقت أذان الظهر، مع أننا نحن في الكلية كنا نؤخر الصلاة حتى ننتهي من المحاضرات كلها ونصلي جماعته، لكنه رحمه الله إذا سمع المؤذن والله ما يكمل ولا حرف، حتى الكلمة لو كان في النصف يقف ولا يكمل الدرس، ويردد وراء المؤذن ثم يدعو ثم يستأنف الكلام. فينبغي علينا أن لا نفوت على أنفسنا هذا الفضل العظيم. جاء في بعض الروايات أنه يقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله في بعض روايات المسلم، هذا أحيانا يقول إذا سمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله، إذا كلمة أشهد يقول وأنا أشهد، أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أحيانا. نعم. لحظة
الأذان
للسيارة مسجل
هذا ما
يعني نتكلم عن المؤذنين، قلنا التسجيل ليس بأذان إلا أن يكون مباشر على الهواء. نعم يا شيخ. المؤذن المؤذن لا يردد، لم يأتي ولا في حديث ضعيف أن بلالا كان يردد وراء أذان نفسه، إلا ما جاء في حديث أبي محذورة، وهذا يسمى الترجيع، الترجيع له أن يرجع، أما أن يؤذن فليس له، أما أن يقول كما يقول نفسه فليس له ذلك. أما الترجيع نعم، ترجيع وارد في حديث أبي محذورة ونص عليه الشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: في التكليف صدقت وبررت، قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك، وقيل الصلاة خير من النوم، وقيل يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم.
الحين هو بر يا بر، ما هو بر يا بر، يبرر بررت، صحيح قراءتك صحيح، صدقت وبررت بفك التضعيف. لكن هذا الحديث الذي جاء فيه صدقت وبررت حديث ضعيف، حديث ضعيف. الصواب أنه يقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال مثل ما قال. نعم.
قال في لفظ الإقامة أقامها الله أدامها الله، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها. قال في سائر الإقامة كلام حديث عمر في الأذان،
وهذا أيضا ضعيف. والصواب أنه يقول إذا سمع المؤذن قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة.
طبعا صيغة الصلاة أي صيغة واردة، اللهم صل على محمد وأزواج محمد وذريته، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو يقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه الدعوة. أي صيغة من الصلاة واردة يقدمها ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم.
ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته.
طبعا رب هنا بمعنى صاحب، وإلا هذه الدعوة التامة هذا كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق، فهو ليس مربوبا وإنما هو كلام الرب، ومعنى رب هذه الدعوة التامة يعني صاحب هذه الدعوة التامة. نعم.
لحديث عبد الله بن عمرو المرفوع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم.
في هذا الحديث بيان معنى الوسيلة، وآت محمد الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ منزلة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون أنا هو لكثرة ما يسأل أمته الله جل وعلا له. وأما المقام المحمود فالصحيح أنه ليس بمعنى الوسيلة، الوسيلة شيء والمقام المحمود شيء، الوسيلة منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وأما المقام المحمود فالمقصود به الشفاعة الكبرى. نعم.
قال روى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعث مقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
طبعا الناس يزيدون وابعث المقام المحمود الذي وعدت يزيدون إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة ما ثبتت، هذه الزيادة غير ثابتة، هذه الزيادة جاءت عند البيهقي لكنها غير ثابتة. نعم.
قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة، الحديث مسلم مرفوعا دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه.
لا شك أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجابة لحديث أبي داود لحديث أحمد والترمذي وصححه، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والمقصود بالدعاء هنا دعاء المسألة. نعم. لا، الصواب أنه يدعو ويرفع يديه لأن هذا دعاء مسألة، القاعدة كل دعاء مسألة ترفع يديك فيها إلا الصلاة، فلا ترفع يديك فيها إلا عند القنوت بس. نعم.
قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
إذن يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. لاحظ، خرج الرجل ليتوضأ، إذن هذا عذر، خرج الرجل يريد سيارته ونيته الرجوع هذا لا بأس به، إذن لا بد أن يكون هناك عذر أو نية رجوع. أما يخرج لا يريد الرجوع بعض الناس يسمع الأذان يخرج ولا يدرك جماعة في مسجد آخر، هذا وقع في المحارم. لكن لو أن إنسان كان إمام مثلا إمام مسجد وفي مسجد فأذن فأراد أن يدرك مسجده لا يحرم عليه، لأنه إنما خرج لعذر وهو أن عنده مسجد يريد أن يؤم الناس فيه، فهو مشغول بفرض مثله بواجب مثله، فهذا ليس محذورا. أما أو إنسان يخرج يقول أذهب نسيت مثلا سيارتي مفتوحة وفي أغراض، يذهب يخرج ونيته أن يغلق باب السيارة ويرجع، ما في بأس. نعم.
قال تتمة في صفة الأذان. قال في الكافي
في بعض الناس يخرجون يردون على الهواتف، هذا ليس عذر، ما الداعي أن ترد على الهاتف الآن؟ هذا ما هو ضرورة، بالعكس الإنسان إذا جاء إلى المسجد عليه أن يغلق هاتفه. أول كنا نقول صمتوه، الحين نقول لا تصمتوه أغلقوه، ما في فائدة، قلنا صمتوه ما في فائدة، هم نسمع رن رن ماذا نفعل؟ هل نترك الصلاة لأجله؟ يمكن لو كان شيخنا الشيخ عبد الله كان يمكن ترك الصلاة. يعني إنسان سبحان الله ما تدري إلى متى وأنت تقول للناس يا جماعة أغلقوا الهواتف، لا في الدروس خلونا ندرس، ولا في المساجد، ولا في بيوت الله عز وجل، ولا في حلق العلم، شو نسوي؟ الله المستعان، نسأل الله أن يصلح الأحوال. إن للمساجد حرمة ولحلق العلم حرمة، إن كان الناس في أعرافهم تركوا حرمة مجالسهم فهذا له، قاموا كل واحد يجلسون 4-5 مع بعض في الديوانية، كل واحد ماسك تليفونه، هذا شيء راجع لهم عرفوا. أما حرمة بيوت الله باقية وحرمة حلق العلم باقية، ما كان يسمع في درس وكيع بري القلم، وكان الأعمش رجل مصاب في عينه ومع ذلك ما كان أحد يسمع في حلقته تقليب صوت الورق هيبة منه تعظيما لحرمة المجلس. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا سمع رجل يتكلم في الدرس قام وترك الدرس. إذا ينبغي الإنسان يحترم بيوت الله تبارك وتعالى، وتزداد الحرمة إذا كنت في بيت الله وفي الصلاة، أو في بيت الله وفي حلقة علم. نعم.
قال تتمة في صفة الأذان. قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد رحمه الله إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي وليه عبد الله بن زيد، كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة قال بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى.
الناقوس المقصود به الجرس، الناقوس المقصود به الجرس الكبير. نعم.
قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت الصلاة الله
إذا قمت عندنا وتقول إذا قمت إلى الصلاة عندك إذا قمت هذه رواية أخرى. نعم يجوز قمت وأقمت. نعم.
قال ثم قال وتقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم عبدا فألق عليه ما رأيت فأذن به فإنه عند صوت من رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات انتهى.
إذن المستفاد أن المختار في مذهب الإمام أحمد أن الأذان شفع وأما الإقامة فوتر على ضوء حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وأما من جعل إقامته كالأذان فهذا له وجه، ولكن ليكمل الوجه ينبغي أن يكون على ضوء حديث أبي محذورة. فحديث أبي محذورة فيه الأذان فيه الترجيع، في أذانه ترجيع، وهو أن يكرر مع نفسه الله أكبر الله أكبر، ثم يرفع صوته الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مع نفسه، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. إذن في الحالة هذه يكون هو ضاعف الأذان منخفضا ومرتفع، فلما يجعل الإقامة كالأذان أي بالمرتفع فيبقى الأذان أيضا أكثر لفظا. ولهذا أيها الإخوة أذان عبد الله بن زيد هو المختار عند الجمهور، وأن الإقامة ألفاظها مفردة، الله أكبر الله أكبر هذا مفرد في التصويت، لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم شيخ
بارك الله فيك، ما مسألة التمطيط في الأذان؟
التمطيط في الأذان بدعة، التمطيط في الأذان بدعة. وما معنى التمطيط في الأذان؟ التمطيط في الأذان له صورتان، الصورة الأولى أن يوجد مدودا في غير أماكن المد، أن يوجد مدودا في غير أماكن المد، مثاله أن يقول مثلا في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله فمد الهاء في أشهد، هذا تمطيط. والصفة الأخرى أو يقول مثلا حي على الصلاة، هذا تمطيط، أن يوجد مدا في غير مواضع المد. لكن لو مد الممدود يمد الممدود كيف شاء، ما له علاقة بالتجويد، ترى تجيب 4 حركات 6 حركات 20 حركة ما يضر. مثلا لو قال الله أكبر الله أكبر ما يضر، لأن أصلا المقصود به الإعلام، والإعلام يحصل بمد الصوت ورفعه. الصورة الثانية من التمطيط الأولى إيش قلنا؟ أن يوجد مدا في غير مواضع المد. الصورة الثانية أن يغاير في الصوت، أن يغاير في الصوت فكأنه يتمايل، مثلا في موضع المد مثلا يقول المؤذن الله، هذا شنو هذا؟ ها؟ هذا اللحن واضح، هذا هو التمطيط. فالصحابة رضوان الله عليهم كرهوا في الأذان التمطيط على صورتين، على صورة إيجاد المدود فيما ليس هناك مد، وعلى صورة التمايل في المد. واضح؟ يعني ما نمنع التمايل في المد ونمنع إيش؟ إيجاد مد في غير مواضعه. أرجو أن يكون واضح. المؤذنين عندهم أسئلة كثيرة، أنت مؤذن حميد؟
إن شاء الله.
زين قول.
شيخ الصلاة شيخ هل يؤثر على الأذان؟
والله أنا الذي أخشى أن الصدى يولد حروف، فإذا كان يولد الحروف فيغير المعنى مشكلة، أما إذا كان لا يغير المعنى فيكون الصدى كصدى كصدى الجبل يكرر نفس الصوت فهذا ما يضر إن شاء الله. نعم. ما مثلا الدعاء في اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أبو محمد يمكن هذا اللي تسأل عنه أنت. الدعاء بالصلاة الإبراهيمية وبالدعاء اللهم رب الدعوة التامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم رفعوا أيديهم، وإنما الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة دعاء المسألة، قلت دعاء المسألة هذه دعاء عبادة، فرق بين الأمرين. نعم خلصنا
شيخ. ها سلام عليكم، إجابة النداء
ها
إيه. بالنسبة للحديث أذان أبي محذورة رضي الله عنه كيف يكون؟
يكون بالذي تسمعه لا بالذي يردده.
نعم. كما يؤذن.
كما يؤذن بلال. نعم. تفضل عبد الله. لا لا الأذان في الراحلة في حال السفر يؤذن وهو ماشي، ثم إذا جاء وقت الإقامة يوقف البعير وينزل ويقيم ويصلي. لا يعني 4:30 خلاص 4:30 يمديكم تروحوا مساجدكم.
ما عندي شيء.
كيفان ما يمدي؟
أنا طلعت من بيتنا مع الأذان ووصلتني طائفة درجتين.
لا لأن هذا وقت الدوام الحين ما هو وقت الدوام. نعم نحاول بكرة نأخر مشكلة. هل المسجد عندنا مستعجلين؟ ودنا نأخر الإقامة لو خلي نص ساعة بس. نعم خمس شروط الصلاة.
قال رحمه الله باب شروط الصلاة وهي تسكن الإسلام والعقل والتمييز، فلا تصح بكافر لمضمان عمله ولا مجنون لعدم تحديده ولا من طفل لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث.
الصلاة لغة معناها الدعاء وهذا أعم، وأما الصلاة في لغة الشرع فهي أخص، لأن معنى الصلاة في الشرع أفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة على هيئات مخصوصة. وشروط الصلاة تسعة كما قال المصنف رحمه الله، الثلاثة هذه في كل العبادة الإسلام والعقل والتمييز، ثم الستة الباقية خاصة بالصلاة وهي.
قال وكذا الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره.
وهذا بالإجماع أن الطهارة شرط من شروط الصلاة مع القدرة، فإذا عدمت الطهارة فإنه يصير إلى بدله وهو التيمم، فإذا عدم البدل أيضا فإنه يصلي بلا طهارة.
الخامس دخول الوقت، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيل، قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال ما بين هذين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه.
ومما استدل به العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت قوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو كان قبل الوقت فإنها لا تصح، كما لا تصح بعد الوقت أداء، واختلفوا في القضاء كما سيأتي.
قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال،
يعني وقت الظهر من زوال أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ما معنى ظل الزوال؟ يعني أنت تحط العصاية هكذا، إذا جاء وقت استواء الشمس في كبد السماء لا بد أن يكون لهذا العصا شيء من الظل، هذا الظل الموجود في وقت استواء الشمس في كبد السماء هذا الظل يسمى ظل الزوال، يسمى ظل إيش؟ يعني هذا ظل الزوال هذا لا يزول في السنة إلا أيام معدودة ما تكون موجودة، وهي في الصيف في منتصف الصيف فقط لا يكون لشيء ظل، أما في غالب الأيام لا سيما في الشتاء ما في شيء ما له ظل، حتى في وقت استواء الشمس في كبد السماء له ظل، لأن الشمس في الشتاء لا تكون عمودية وإنما تكون أفقية تمر من البلدان أفقية. فإذن المقصود بظل الزوال الظل الموجود وقت استواء الشمس في كبد السماء، فمتى يحسب الوقت؟ وقت الظهر من الزوال أي من بعد الزوال، الشمس تأتي إلى جهة المغرب من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هكذا، زيادة عليه ظل الأصل تحط بعدين يدخل وقت العصر. نعم.
ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.
نعم.
ثم هو وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
لما قال هو وقت الضرورة إلى الغروب، لابد أن ننتبه أن أداء الصلاة في وقت الضرورة من غير عذر هذا يكره أو يحرم. نعم.
قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ووقت المغرب ابتداؤه من سقوط قرص الشمس في المكان المستوي. يعني مثل لو كان إنسان في البحر وأمامه مد البصر البحر، والشمس في جهة المغرب على البحر، فإذا غاب القرص دخل وقت المغرب. لو كان إنسان في الصحراء وأمامه مد البصر في المغرب صحراء، فبمجرد سقوط القرص يدخل وقت المغرب. لكن لو كان في جبال فلا نقول إنه بمجرد سقوط القرب خلف الجبل يدخل وقت المغرب، لا، إنما المقصود بسقوط قرص الشمس في المكان المستوي حتى يغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هو انعكاس الشمس من عكس جهة المغرب، عكس جهة المغرب هو المشرق. نعم.
قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
إذن وقت المغرب ممتد من سقوط القرص إلى غروب الشفق، ووقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر، مثل ما الآن نحن نؤذن، من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. نعم.
ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.
ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر العشاء. لو أن إنسان ما نسي أو نام أو غفل أو أغمي عليه وقد أفاق بعد منتصف الليل فهذا وقت ضرورة. المرأة كانت عليها الدورة ثم طهرت قبل أذان الفجر بدقائق، فإنها أدركت وقت ضرورة العشاء، ولا لا؟ يجب عليها أن تصلي العشاء. نعم.
ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس.
وقت الفجر إلى شروق الشمس، وعلامة وقت الفجر انتبهوا امتداد البياض أفقيا هكذا، أما البياض العمودي فهذا الفجر الكاذب. نعم.
قال في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثل، ثم جاءه المغرب فقال قم فصل، ثم فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من بعد الغد طول فقال قم فصله،
ثم جاءه من الغد يعني يومين هي محفوظة، ثم جاء من الغد يعني يوم هكذا يوم هكذا مباشرة.
ثم جاء من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين اسفر جدا فقال له قم فصلي، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت رواه احمد والنسائي والترمذي ونحوه.
اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اول اليوم في اول وقت الصلاه، وفي اليوم الثاني في اخر وقت الصلاه، ثم قال الوقت ما بين هذين يعني لامته. نعم.
وقال البخاري هو اصح شيء في المواقيت. وعن ابي موسى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاه، قال في اخره ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق، واخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول، ثم اصبح فجاع السائل فقال الوقت فيما بين هذين، رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، حديث عائشة المرفوعة من أدرك من العصر سجدة قبل أن تطلع الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا ركعة، قاله في المنتقى، وسجد جزء من الصلاة دل على إدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد رحمه الله: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح.
وهذا هو الصحيح، الصحيح هو الرواية للإمام أحمد. أما أن إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت فهذا فيه قصور. لماذا؟ لسببين: الأول أن المذهب أن من أدرك صلاة الجمعة خلف الإمام بعد الركوع الثاني أنه يصليها ظهرا، فدل على أن مجرد تكبيرة الإحرام لا يدرك به الشيء مع الشيء. الأمر الثاني أن الحديث الذي استدل به من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ليس المقصود السجدة، المقصود السجدة الركعة كما قاله في المنتقى جد شيخ الإسلام رحمه الله. ثم الحديث المتفق عليه صريح: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. في الحديث الآخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصبح. إذن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. نعم.
قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز بمفهوم أخبار المواقيت.
يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يأثم إلا أن يكون الإنسان معذورا، والمعذور إما ناسيا أو غافلا أو نائما أو مغمى عليه. المعذور إما ناس أو غافل أو نائم أو مغمى عليه، أربعة أشخاص. نعم.
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يعني جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وقال: بكر بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. قال رافع بن خليل: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يجلسون. ومحال أن يترك الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسمع بالخفيف إنه أعظم من أجر، رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسلام أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، انتهى. وعن ابن عمر مرفوع: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث ابن معذورة نحوه، وفيه ووسط الوقت رحمة الله.
هذا الحديث الذي رواه الترمذي من الأحاديث الموضوعة في سنن الترمذي، اللي هو أول الوقت رضوان الله، فهذا حديث موضوع ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن يعني الصلاة في أول الوقت أنه أفضل لورود الأحاديث فيه. نعم.
قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ دل أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة العصر عمدا، وإنما تركه انشغالا ونسيانا. نعم.
قال: فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فورا، يعني إنسان تذكر أنه بالأمس ما صلى، الآن الوقت الآن وقت نهي، يقول ما في وقت نهي بالنسبة لك، ما دام تذكرت الآن تقوم وتصلي الصلوات اللي فاتت. قال: والله ما صليت العصر والمغرب العشاء. نقول: صلي العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء. الآن بعض الناس وش يسوي؟ تذكر أن أمس ما صلى، يقول: أنا أمس ما صليت. يقول: خلاص ما دام أني ما صليت أمس، بكرة الفجر أقضيه مع الفجر والظهر مع الظهر. هذا مو صحيح، هذا ليس عليه دليل. نعم.
قال: ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل قضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سنتها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم عن أبي قتادة. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان، حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان.
هذه مسألة مهمة، أن الترتيب بالنسيان ساقط. إنسان تذكر أنه ما صلى العشاء أمس فجاء وصلى العشاء الآن، بعد قليل قال: يا جماعة ترى حتى المغرب ما صليت. ما نقول عيد العشاء، صلي المغرب، لأنه لأن الترتيب واجب مع الذكر ساقط مع النسيان. نعم.
قال: وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكل.
هذه صورتها كيف؟ إنسان ما صلى الظهر، ما صلى الظهر فجاء ويريد أن يصلي العصر، ولم يبقى من وقت صلاة العصر إلا بمقدار 4 ركعات. الآن هل نأمره بقضاء الظهر فيخرج العصر أيضا، ولا نأمره بأداء العصر أولا حتى لا يصبح مقضيا ثم يقضي الظهر؟ هذا معنى. واضح الصورة؟ إذن إذا لم يبقى من الوقت إلا 4 ركعات نقول صلي الحاضرة ثم اقضي الفائتة. طيب صورة ثانية، لو أن الإنسان ما صلى الظهر وجاء الإمام يصلي العصر، نقول ادخل معه بنية الظهر ما دمت متذكرا وجوبا ثم صلي العصر بعد الصلاة لأن وقتها لا تنتهي. نعم.
قال: فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكل، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. فإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكر الله فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه: قال إبراهيم: من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون بالصيد وأصلي بالقميص الواحد، قال: نعم وزلله ولو بشوكة. صححه الترمذي. وحكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وقادر على الاستتار.
نعم. الصواب أن الصلاة بغير ستر العورة باطل إلا من عذر. نعم.
قال: فعوضة الرجل البالغ 10 من الفضة المميزة والآمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. حديث علي مرفوع: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب الأنصاري: يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن ابن شعيب الذي عن جده مرفوع: ما بين السرة والركبة عورة، رواه الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، وتقدم.
إذن هؤلاء أصناف: الرجل البالغ 10 سنوات هو بالغ، أو الحرة المميزة، حرة صغيرة مميزة ولكنها لم تبلغ، والأمة ولو كانت بالغة ولو مبعرة. هؤلاء الأصناف الأربعة عورتهم ما بين السرة والركبة. لكن لما نقول عورتهم ما بين السرة والركبة مو معناته أن الأمة تخرج ظاهرة ثديها أو صدرها، لا، المقصود في الصلاة، المقصود في الصلاة. نعم. تفضل.
كيف لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟
يعني امرأة بلغت فما يصير تصلي بدون خمار. واضح؟ نعم.
قال: وعورة لسبع إلى 20 فرجة لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه. والحرة البالغة، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، لما تقدم الحديث: المرأة عورة، الترمذي وقوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابرا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود.
يقولون إن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، معناته يجوز لها تكشف وجهها. هذا في الصلاة يا جماعة، إيش علاقة الموضوع في الصلاة جبتوها برا الصلاة؟ تبونها تكون في الصلاة عند بارئها، ها؟ تغطي كل شيء، وإذا راحت السوق ها؟ تكشف؟ يا ريتهم كذي، لا مشكلة أكثر وأكثر. نسأل الله السلامة والعافية. حديث لا يشك فيه محدث أنه حديث صحيح، المرأة عورة. المرأة الألف واللام هذا ليش؟ استغراق. استثنى شيء منها؟ والله ما استثنى. المرأة عورة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها كلها عورة. نعم. كيف؟
النقاب العيون.
إيه. ما في بأس. ما النقاب مسنون، يعني مسنون إظهار شيء لترى الطريق، وهذا وارد عن أمهات المؤمنين، وإلا ما يمكن ترى الطريق. نعم. هذا أفضل، هذا أفضل بعد. نعم.
قال: وشرط في فضل الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه.
طيب، يشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، يعني العاتق لا يجوز أن يكون مكشوفا بالنسبة للرجل البالغ، لكن إذا كان يجب ما يستر به العاتق، يعني إنسان المحرم ما يصير يكشف عاتقه ويصلي، لا يغطي عاتقه ويصلي ما دام يجد. أما إذا كان لا يجد إلا ما يستر به العورة المغلظة فيستر العورة المغلظة، ومن لا يجد ما يستر به العورة المغلظة ويزيد نقول أستر ما بين السرة والركبة، فإن وجد ما يزيد نقول أستر الركبتين العاتقين أيضا، فإذا كان يستر العاتقين فمن باب أولى الصدر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.